واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. ما زلنا في قصة موسى عليه السلام، وهي كسائر قصص القرآن محل العبرة والعظة، ليست قصص للتسلي وقضاء الأوقات، إنما لأخذ العبر التي نستفيد منها ونتأسى بأهلها في حياتنا الدنيا. فما أكثر ما نتعرض له في الدنيا من المواقف الشبيهة، وسنة الله لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير، هي هي. فإذا رأينا سنة الله في الأولين، كان أمامنا النبراس، كان أمامنا الأنموذج الذي نسير عليه. موسى عليه السلام بعد أن واعد والد زوجه والد أهله على مهر، وهو أحد الأجلين يبقى في هذه الخدمة، يأجره هذه الأعوام ثمان، فإن أتم عشرا فمن عنده. فلما قضى موسى الأجل، ويتكلم العلماء ما هو الأجل، ما هو عدد السنين التي قضاها موسى في مدين في هذه الخدمة، في هذه الإجارة الذي هو مهر لزوجه، هل هو قضى الثمان أم العشر؟ وفيها كلام طويل لأهل العلم، ولكن الظاهر أنه عليه السلام قد قضى أوفى الأجلين وأبرهما وأكملهما. فلما قضى موسى الأجل التام الكامل منهما على ما وعد وعلى ما قال، وسار بأهله. إلى أين المسير؟ إن المسير إلى مصر مرة أخرى، إلى حيث يوجد فرعون. ما الذي ساقه؟ وما الذي حمله؟ وما الذي خطر بباله حتى يترك هذا الأمان مع زوجه وهذه العيشة الهنيئة الطمأنينة والسكينة حتى يعود إلى مصر؟ هل يا ترى اشتاق لأمه وأهله وأخته وعشيرته؟ الذي أريد أن أقوله أن قدر الله سبحانه وتعالى ينفذ، وأن ما شاء الله عز وجل كان، وإن هيأ وجعل لكل شيء سببا. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. في النهاية هو يعلم أنه في هذه البلاد في مصر قد قتل فيها نفسا، وهناك فرعون الذي كان يتآمر مع الملأ من قومه ليقتلوه، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد له أن يعود. وسنعرف الحكم الإلهية وما هو تقدير الله سبحانه وتعالى حين تظهر هذه الأمور، حين تقع هذه. فسار موسى عليه السلام، سار بأهله، وأهله معناها زوجه، سار بأهله أي سار بزوجه، فيطلق الأهل على الزوج. أقول كيف أهلك، يعني كيف زوجك. آنس من جانب الطور نارا. آنس يعني أبصر من بعيد ما يستأنس به، يعني ما يكون سببا للأنس. تخيل إنك في الصحراء وجدت مكان فيه نار، هذا يدل على أن هناك أقوام أوقدوا هذه النار. آنست نارا تستدفئ بها، وهذا ما كان من شأن موسى. آنس من جانب الطور، الطور الجبل المعروف، جبل الطور، آنس نارا تضيء له. قال لأهلهم امكثوا، أي ابقوا هنا في هذا المكان، امكثوا إني آنست نارا، إني أبصرت نارا، لعلي آتيكم منها بخبر، أي خبر عن الطريق، يستدل على الطريق بأي أحد يجده على هذه النار، لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس. أراد أن يأتي بالخبر أي عن الطريق، أو جذوة من النار. في الآية الأخرى، في السورة الأخرى، شهاب قبس. ما هو الشهاب القبس أو ما هي الجذوة؟ الجذوة يعني الشعلة، أو جذوة من النار يعني شعلة، العود الطويل، القطعة من النار. يجتذ منها جذوة، يأخذ منها شعلة، يستضيء بها في الطريق ويستدفئ بها أهله. جذوة من النار لعلكم تصطلون، تصطلون أي تستدفئون. إذن يدلنا هذا على أن الجو كان باردا في ذلك الوقت، وأن الوقت كان ظلاما بالليل، ويدلنا على أن الجو كان شديد البرودة في ذلك الحين. وهذا يبين لك الأحوال عشان تعيش القصة حقيقة، واستشعر لو كنت في هذا الموقف شدة البرد وشدة الظلام والتيه في الطريق لا يعرف الطريق. آنس من جانب الطور نارا، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بجذوة من النار لعلكم، أو جذوة من النار لعلكم تسطرون. في هذه الآية فوائد: أولا، وفاء الأنبياء. فموسى عليه السلام قضى أوفى الأجلين وأتمهما، ولو قضى 8 سنوات فهذا يكون منه وفاء، لأنه كان الأصل متفق عليه 8 سنوات، ففيه وفاء الأنبياء. ثانيا، فيه مشروعية السفر بالأهل. سار بأهله أي سافر بأهله حين آنس هذه النار، ففيه مشروعية أن يسافر الإنسان بزوجته. وهذا لو قال له كيف سافرت ولم تأخذ إذننا ولم تأخذ منا موافقة على ذلك، لا أبدا، هذا من تصرفات الزوج، والزوجة تبع له في ذلك، إلا أن يكون شرطا في أصل العقد. لكن الطبيعي هو أن الزوج يسافر بأهله، وأن الأهل والزوجة تسافر مع زوجها. آنس من فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، آنس من جانب الطور نارا. وهذا لما آنس هذه النار فيه أن الأنبياء يستأنسون بمثل ذلك، فهم بشر، ينطبق عليهم ما ينطبق على سائر البشر صلوات الله وسلامه عليهم. قال لأهله امكثوا، فامتثل الأهل ومكثوا في المكان الذي أمرهم أن يمكثوا فيه. وهذه فائدة: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. إلى أين العودة؟ إلى أين يعود موسى عليه السلام؟ العودة إلى مصر؟ العودة إلى الحياة الشاقة؟ العودة إلى مباردة الظالمين في ذلك الوقت؟ لم يركن موسى عليه السلام أنه مع زوجة في مدين بعيدا عن المشاكل وهذه الأمور التي تدخله في متاهات، كما يفعل كثير من الناس اليوم، من الخلود إلى عقد في الخارج، ويأكل ويشرب ويدخر الأموال ويبني للأولاد، ويتركون ما خلقوا لأجله من الدعوة وحمل هذه الرسالة. عباد الله، المقصود من هذه الفائدة أن موسى عليه السلام لم ينسى أرحامه، ولم ينسى الشقاء الذي كان يتعرض له والشدة التي كان يتعرض له بوجوده في أرض فيها فرعون، ولكن هذا كله لا يكون سببا للخلود والسكون إلى الراحة. فنحن في سبيل هذه الدعوة وفي سبيل تحقيق هذه الأوامر الشرعية من الصلاة والبر نتحمل المشاق وإن كان بقاء في أرض فيها كمثل فرعون. فلما أتاها، أي فلما أتى هذه النار التي أراد أن يأخذ منها الدليل والاستدلال وأراد أن يأخذ الجذوة التي يستدفئ بها هو وأهله، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. لما أتى إلى هذا المكان الذي آنس فيه النار نودي من شاطئ، أي من جانب الوادي الأيمن، أي الأيمن بالنسبة لموسى على يمينه، يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب كما قال تعالى في الآية الأخرى وما كنت بجانبي الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار كما يقول ابن كثير إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه. فسبحان الله، موسى يتيه في هذا الطريق والله ينبئنا أين هو وما موقعه من الجبل، فكان عن يمينه، وكان هذا الجبل هو الجبل الغربي أي بالنسبة إلى موسى عليه السلام في البقعة المباركة، صارت مباركة منذ تلك اللحظة التي سينادي ويكلم الله فيها نبيه وكريمه موسى عليه السلام، في البقعة المباركة من الشجرة، من الشجرة أي الموجودة في هذه البقعة المباركة. فهذا بدل من كلمة من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي التي فيها الشجرة، التي الشجرة تكون فيها لنبات الشجر في هذا المكان، والنار تضطرم في هذه الشجرة الخضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي. فوقف موسى مبهوتا، شجرة ونار، كيف يجتمع شجرة مع نار؟ النداء رب العزة فصله وبينه وفسره ما هو، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا كان النداء الذي نودي به موسى، إني أنا الله رب العالمين. الذي يخاطبك، الذي يكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء، لا إله غيره، لا رب سواه، تقدس وتنزه عن تماثل المخلوقات أو عن مماثلة المخلوقات في ذات أو صفات أو أقوال أو أفعال سبحانه. يا موسى إني أنا الله رب العالمين، الله رب العالمين، فأخبره بالألوهية وأخبره بالربوبية، وفي الآية الأخرى أخبره ببعض أسمائه وصفاته العزيز. فأخبر الله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، عرف موسى به سبحانه، وهذا يلزم الله رب العالمين يأمر موسى عليه السلام بعبادته وتألهه. الله رب العالمين، لم يقل له أن يا موسى إني أنا رب العالمين، أنا الله رب العالمين، أنا رب العالمين الذي يؤله الذي يعبد، وليس سائر المعبودات لا فرعون ولا سواه، كما قال في الآية الأخرى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا يقول له الله رب العالمين، أي الإله الذي يعبد، أكرم وأشرف موقف يمكن أن يقفه إنسان، أن يكلمه الله في هذه البقعة المباركة، في هذا الموقف المهيب يحصل هذا التجلي ويحصل هذا الحديث والنداء من رب العالمين لموسى، أكرم موقف وأشرف موقف. فيظهر من هذه الآية فضل هذه البقعة، الطور وما حوله، جبل الطور وما حوله، بقعة مباركة. يظهر من هذه الآية التعرف على الله بربوبيته، ولا يزال النداء من الله والحديث مع موسى عليه السلام، فيقول له وأن ألق عصاك، عصاه التي في يده، كما جاء في الآية الأخرى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، العصا المألوفة، العصا التي صاحبته هذه المدة الطويلة ويعرف صفاتها ويمسكها ويتأمل فيها، ليست عصا جديدة، هي العصا المألوفة له المعروفة. وأن ألقي عصاك، وأن ألقي عصاك، الأمر بإلقاء العصا. فاستجاب موسى وألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، كما جاء في الآية الأخرى. وهنا قال تعالى فلما رآها تهتز، أي تضطرب بحركة شديدة كأنها جان، والجان هي الحية الصغيرة السريعة الحركة. رأى أن العصا تصير حية تسعى وتضطرب أمامه لتكون برهانا ودليلا على أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، فتكون العصا حية تسعى، برهان ودليل، ليس صوتا من وراء الجبل على تكنولوجيا حديثة، اختراع حديث لبشر، أحد من المخلوقات يكلمه، لا، هناك آية تدل على أن من يكلمك يا موسى ليس إلا رب العالمين. وأن ألقي عصاك دليل وبرهان. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ولا مدبرا يعني هاربا، الدبر يعني الخلف، يعني التفت للخلف وجرى ولم يعقب، لم يرجع، لم يلتفت. طبيعة البشر، ما الذي حصل لموسى؟ الخوف. وهذا يدل على أن النفس البشرية فيها مثل هذا الخوف، بنسميه الخوف الجبلي، الخوف الفطري، وهذا لا شيء فيه، يحصل حتى للأنبياء والمرسلين، كالخوف من الأسد، كالخوف من الظالمين، كالخوف من مثل هذه الأشياء، خوف فطري، خوف طبيعي. فموسى عليه السلام ولى مدبرا هاربا ولم يعقب، لم يرجع ولم يلتفت. فلا يزال النداء من الله سبحانه وتعالى يا موسى، ما أجمل أن يسمع اسمه بنداء رب العالمين، يا موسى أقبل، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. الله أكبر، إنها بشارة دائمة، إنك من الآمنين، جملة اسمية تفيد هذه الاستمرارية، انت على طول الخط آمن، انك من الآمنين، مش انت اللي تخاف من حاجة زي كده، مش موقف زي ده يخليك تولي وتدبر. سبحان الله، آية قبل ان يذهب الى فرعون، قبل ان يذهب الى الحية الكبيرة الحقيقية، انت هتفر لما ترى حية تضطرب وتهتز وتسعى؟ لا، أقبل ولا تخف، أقبل، أقبل إلى موضع فيه ذلك وتراه بعينك، ولا تهتز ولا تضطرب ولا تتوجس خيفة، إنك من الآمنين. هذه الآية العظيمة فيها فوائد. أولا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وأن ألقي عصاك، ففيه مشروعية حمل العصا، موسى عليه السلام كان يحمل عصا، ففيه مشروعية حمل العصا خاصة للمسافر وراعي الماشية أو سائقها، خاصة إن كان لها فائدة عنده. ثانيا يظهر في هذه الآية قدرة الله في جعل العصا حية تسعى حقيقة. ثالثا طبيعة الآية والمعجزة حية تسعى مناسبة، سبحان الله، اختار له آية تناسب من سيدعوه، فرعون، ومن سيكون بعد ذلك في دعوته معه، بنو إسرائيل، هذه الحيات التي تسعى، فرعون وبني إسرائيل، فائدة أخرى لا نلام على الخوف الطبيعي. فائدة خامسة أن من أقبل على الله فلا يخاف أبدا. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، حتى وإن كان في هذا المكان حيات، سواء حيات حقيقية أو حيات بشرية، المقبل على الله لا يخاف أبدا. تربية الله لموسى فائدة أخرى، كيف صنع موسى على عين الله؟ هذه النفس، نفس موسى، هذه النفس الانفعالية سريعة الانفعال، انفعلت مع الموقف فولى مدبرا. الله يأمره، يربيه، يعلمه، أقبل. لقد ولى خائفا ولم يعقب، والله يربيه ويؤمنه ويقول له ولا تخف إنك من الآمنين. معنى اتصال إن شاء الله تعالى ثم نعود. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم وارض عنا ربنا رب من شر الجحيم يا الله يا سميع
من إخوانك لحمل هذه الدعوة، فتوزع الأدوار على الجميع ويكون لك دور ولهم دور. فإن يسر لك دور آخر فاستكثر من الخير وستجد الأبواب كثيرة والخير موفورا، فليس محلا للتنازع وليس محلا للحقد والحسد، إنما هو محل للتعاون والتكاتف، وأن نكون فيه يدا واحدا، لأن الدعوة فيها إلى إله واحد، وهي دعوة واحدة وتكليف كبير كأمثال الجبال، يحتاج إلى أضعاف أضعاف من الرجال. معنا اتصال إن شاء الله تعالى ونعود إلى درسنا. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخنا الفاضل.
حياك الله، الله يبارك فيك.
أخوك وسام عبد الله بسافر من أمريكا، وأنا متخصص في مقارنة الأديان، ولي أكثر من 500 مناظرة على برنامج الإنترنت، ولي آخر مناظرة كانت مع قمة عبد المسيح بسيط اللي هو أستاذ دفاع العنف في الكنيسة المصرية.
ارفع صوتك، ارفع صوتك كي أسمعك.
نعم يا فندم.
ارفع صوتك.
اسمي وسام عبد الله.
أهلا وسام.
وأنا متخصص في مقارنة الأديان، ولي أكثر من 500 نظرة على برنامج الإنترنت.
أعانك الله وتقبل الله منا ومنك.
وآخر مناظرة كانت قمة عبد المسيح بسيط أبو الخير أستاذ دفاع اللاوي.
اتفضل.
حضرتك لي مداخلة بس على عن الأنبياء لو تكرمت حضرتك.
اتفضل.
حضرتك بتتكلم عن الأنبياء، القرآن الكريم يتكلم عن الأنبياء. شفاك الله أكثر.
كويس.
القرآن الكريم يتكلم عن الأنبياء في أدنى صورة ممكنة، بيتكلم على عشرة الأنبياء. ولكن كتب غير المسلمين تسيء للأنبياء، حضرتك بتتكلم على سيدنا موسى عليه السلام، فمثلا على سبيل المثال كتب غير المسلمين بتتكلم عن الأنبياء، فمثلا سيدنا هارون يقولون عليه في سفر الخروج 30-32 يقول لبني إسرائيل انزعوا أقراط الذهب فنزعوها وآتوا بها إلى هارون وبنى لهم عجلا مسبوكا بنى أمامهم مذبحا فقال هذا آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. يعني هو اللي بنى لهم هذا الإله المزعوم وهو اللي أمرهم به. سيدنا موسى عليه السلام كيف يتكلم عليه القرآن الكريم في أجمل صورة، ولكن بالكتاب المقدس يتكلم عليه أو غير المسلمين سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى
المحرف طبعا.
أيوة سيدنا سفر الإصحاح 32 العدد 11-14 اسمع شيخ كيف يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، يقول له لماذا يا رب يحمل غضبك على شعبك الذي أخرجت من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريين قائلين أخرجهم بخبز ليقتلهم في الجبال ويسمينهم عن وجه الأرض؟ ارجع، هذا يقدم نصيحة لله سبحانه وتعالى ويقول لله ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر الذي قلت تفعله بشعبك. اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم اكفر نسلكم كنجوم السماء واعطي نسلكم كل هذه الارض التي تكلمت عنهم فيملكونها من الابد. اسمع فضيله الشيخ، فندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه. الكتاب المقدس او كتاب غير المسلمين ياتي اكبر اساءه لانبياء الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال
انقطعت الاتصال، نعود الى حلقتنا. قال سنشد عضدك باخيك، استجاب الله دعوه موسى. سنشد عضدك باخيك يعني سنقوي امرك ونعز جانبك بأخيك هارون، كما قال تعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أعطاه سؤاله أجاب سؤاله. وقال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال سنشد عضدك بأخيك، هذه الأولى، وهذا هو طلب موسى وسؤال موسى عليه السلام. ثم جاء بعد ذلك وزاد وقال ونجعل لكما سلطانا. انت عايز اخوك عشان يعينك على الدعوة؟ لا، ده معك شيء اعظم من ذلك، معك سلطان، حجة غالبة قاهرة، فلا يصلون اليكما بسوء اي بسوء، لا سبيل لهم الى الوصول الى اذاكم، مش هيقدروا يتعرضوا لكم باذى. تخيل لما تسمع هذا الامان، هذا الامان تأمين لموسى عليه السلام ومن معه، فلا يصلون اليكما، كما قال تعالى بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. معقول في وسط فرعون وملئه وقصره ومن يسجدون له لا نتعرض لشيء؟ نعم، ونجعل لكما سلطانا حجة قاهرة غالبة فلا يصلون إليكما. كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى أن قال والله يعصمك من الناس. وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله، إلى أن قال وكفى بالله حسيبا، يعني ناصرا ومعينا ومؤيدا. ما هو هذا السلطان؟ قالوا نجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم، احنا نخليكم سلطان فوق كل سلطان وحجة فوق كل حجة. ما هو هذا السلطان؟ قال بآياتنا. يا ترى بآياتنا يعني اذهبا بآياتنا، وليكون كلمة بآياتنا متصلة بسلطانا، يعني سلطانا بآياتنا. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا بآياتنا، فلا نحتاج إلى تقدير شيء في الجملة. فاذهبا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. القلة، معقول بعد مرور هذا الكلام كله؟ نعم يا أخواني، المعقول ولا معقول؟ ما دام الله سبحانه وتعالى قد شاء وأراد أمرا كان، عقلته العقول أم لم تعقل؟ بعد هذا الاستذلال، هذه القرون الطويلة، أن لهم أن يفيقوا؟ نعم، لأن الله أراد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أنتما يا موسى أنت وهارون ومن اتبعكما الغالبون، كما قال في الآية الأخرى ونجينا موسى ومن معه أجمعين. الكل نجا، ما كانش في أي خسائر. كلهم نجوا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، مع ما لهم من القوة والغلبة والسلطان، لأن معكم سلطان أعظم وهو آيات الرحمن سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها أولا استجابة الله لسؤال السائلين، اجعل لي وزيرا من أهلي، جعل له وزيرا من أهلي. فيها أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيها أن آيات الله هي أعظم سلطان وأعظم حجة وأعظم قوة. فيها البشارة العظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، استجاب دعاءه وشد عضده بأخيه وزاده على ما رجاه، ونجعل لكما سلطانا. فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون الجبار، إنما يذهبان إليه مزودين بسلطان لا يقف له في الأرض سلطان، ولا تنالهما معه كف طاغية أو جبار، فلا يصلون إليكما. حولكما من سلطان الله هذا السياج هذا السور، ولكما من الله هذا الحصن وهذا الملاذ. عباد الله، هذا يبين لنا بوضوح أن القوة الحقيقية معنا في هذا الكتاب، لأنه كتاب الله، ولأنه كلام الله، ولأن ما فيه من الوعد وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. قبل أن أترككم أريد أن أنبه إلى أن هذه الحياة الشاقة التي عاشها موسى عليه السلام في تلك الفترة ابتداء إلى أن خرج، ثم بقي في البادية هذه السنين الطويلة، ثم عاد، ثم يحصل له ما حصل من الرهبة والخوف في هذه البادية عند النار وقبلها، ما يحصل له من قطع هذه المسافات الطويلة، كل هذا في سبيل أن يأتي موسى فرعون ويبلغ دعوة الله. فأبشروا، أبشروا يا حملة هذا الكتاب كتاب الله، يا حملة هذه الرسالة إنها رسالة الله، أبشروا فلستم أول السالكين في هذا الطريق، فقبلكم كان موسى عليه السلام والأنبياء كما قال أخونا في الاتصال، كلهم جميعا كانوا في هذا الطريق. وإننا حين نقول اهدنا الصراط المستقيم، إنما نقصد هذا الصراط، هذا الطريق الذي سار عليه موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، الذي سار عليه نوح، الذي سار عليه إبراهيم، الذي سار عليه إسحاق ويعقوب، الذي سار عليه يوسف عليه السلام، الذي سار عليه سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء. حين نسأل الله عز وجل هداية إلى الصراط المستقيم فهو هذا الصراط، لست وحدك، أبشر فإن سبيلك هو سبيل المرسلين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هكذا كان حال الأنبياء، وبين أيدينا اليوم كانت قصة موسى عليه السلام، وكيف أنه حمل هذه الرسالة بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وذهب إلى أعتى العتاة وأطغى الطغاة، ذهب إلى فرعون وملئه. فنحن حملت هذه الرسالة معنا من الله سلطان، حجة بينة واضحة، هي قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتكن هذه قوة لك في نفسك، بل والله وفي بدنك. ألم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وزوجها كيف أنه بتسبيحه سبحانه وحمده وتكبيره قوة لهم في أبدانهم؟ عباد الله، لا يصل إليكم الطغاة ولا الظالمون طالما معكم من الله سلطان بين، إلا أن يشاء الله أمرا فسيكون، داعية كنت أو غير داعية سينفذ فيك أمره ويتحقق فيك قدره سبحانه. فهونوا على أنفسكم وليكن حاديكم في طريق الدعوة الشاق سيرة هؤلاء المكرمين أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.